بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الخامس، قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت.
أظن الرابع ما انتهينا منه. لو نعيد قراءة التركيب.
قال عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون قطعة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيطبخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجاله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قال الخير مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فحياكم الله والإخوة في هذا المجلس وفي هذا المكان المبارك، نجتمع على مائدة العلم ونتدارس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لا نزال في الحديث الرابع من هذه الأحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عظيم جليل، سبق الكلام على منزلته واستمعنا إليه مرة أخرى قبل قليل، وذكرنا أن الكلام عليه سيكون في مباحث انقضت منها أربعة مباحث، وهي جانب الرواية، والمبحث الثاني البيان التحليلي للحديث، والثالث الكلام على الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين في بطن أمه، والمبحث الرابع أنواع الكتابة، أن الحديث يتعلق بمسألة الكتابة، يكتب كذا وكذا وكذا، فما هي أنواع الكتابة، وهل يتغير المكتوب إذا كتب فيمسح أم لا، هذه سبق الكلام عليها. المبحث الخامس في هذا اليوم إن شاء الله الكلام عن الروح، لأن هذا الحديث نص في مسألة نفخ الروح. فما هي الروح؟ الروح وحقيقتها من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل الروح جسم أم هي شيء معنوي لا يحس؟ هي جسم، علماء لهم كلام هذا، وابن القيم رحمه الله له كتاب مفرد مطبوع اسمه كتاب الروح. فالروح جسم لطيف كالهواء يسري في البدن، وجاء في الأخبار أن هذه الروح تصعد وتهبط وأنها تنعم وتعذب في البطن، فهي مخلوقة من مخلوقات الله، لا تعلم، لا تفنى، لا تفنى. موت الروح يكون بمفارقة الأبدان، وإلا هي لا تفنى ولا تذهب إلى العدم. وإذا قدر الله النفخة الثانية تعاد هذه الأرواح إلى الأبدان مرة ثانية، كما بدأنا أول خلق نعيده. وها هنا سؤال يطرح: أين تذهب الأرواح بعد الموت؟ لأننا نعلم أن الإنسان عبارة عن جسد وروح، صحيح؟ كل إنسان منا عبارة عن جسد وروح، وموته يكون بخروج روحه من جسده، هذا هو الموت. الموت والموت موتتان: موتة كبرى وموتة صغرى. الموتة الكبرى هو الموت المعروف، تفارق روح الجسد فيموت الإنسان، ينتقل عن هذه الدار إلى دار البرزخ. الموتة الصغرى ما هي؟ هي النوم، لأن النوم وفاة، الروح تخرج لكن ليس خروجا كليا في ارتباط، لكنها تخرج. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ففي وفاة، توفي عند الموت، والتي لم يقدر لها الموت فإنها يتوفاها الله عند، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. تمام. طيب، السؤال الذي يطرح ويتكلم عليه يعني المسلمون وغيرهم: أين تذهب الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة؟ نعم، هذه مسألة عظيمة، وتكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الذي أشرت إليه قبل قليل، أطال إطالة فيها وذكر أقوالا كثيرة، وليس المجال مجال بحث المسألة بأقوالها، ولكن الذي رجحه أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، ما فيه يعني حكم مضطرد، بل مختلفة تماما. فمثلا أرواح الأنبياء هذه في خير المنازل، في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى، والأنبياء أيضا متفاوتون في منازلهم، كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، صح؟ رأى في السماء الأولى كذا، والسماء الثانية والثالثة، متفاوتون، لكنهم في أعلى المنازل. ويأتي بعدهم الشهداء، أرواح الشهداء، هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. رواه مسلم. فأرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، هذه الطيور تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواح المؤمنين الصالحين تكون طيورا في شجر الجنة، وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. رواه النسائي بسند صحيح. وفي حديث البراء الطويل المشهور في قبض الأرواح، روح المؤمن وروح الكافر والفاجر، قال في المؤمن حتى ينتهي به، وقال حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. الحديث. أرواح العصاة هذه ورد في بعض النصوص أنها تعذب، كما جاء في حديث السمرة رضي الله عنه الطويل الذي قص فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقعت له في المنام أخبر فيها عن مشاهداته للمعذبين في البرزخ: رأيت رجلا من أمتي يسبح في نهر، وآخر قائما على رأسه يثلغه بحجر، ورأى من يشرشر شدقه إلى قفاه، ثم الآخر ورأى أناسا
يسجر بهم في التنور ورأى أشياء عجيبة. هؤلاء في مرحلة البرزخ. نعم. وكذلك في حديث البراء السابق قال في الروح الخبيثة قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه إلى آخر الحديث. إذن الروح بعد مفارقة الجسد يصعد بها ثم تعاد هذه الروح إلى الجسد مرة أخرى للسؤال، بعد ذلك يكون لها أحوال مختلفة. واضح؟ إذن أي روح تقبض يصعد بها ثم تعاد إلى الجسد للسؤال، وبعد ذلك يكون النعيم والعذاب على حسب حال ذلك الإنسان. ولهذا جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. فالروح إذن في مرحلة البرزخ بعد الموت لها أحوال متفاوتة بحسب حال الشخص. طيب، المبحث السادس في هذا الحديث الحذر من سوء الخاتمة. الحذر من سوء الخاتمة. وهذا الحديث الحقيقة حديث تضطرب له القلوب الحية وتخشع له نفوس المؤمنين إذا سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال فوالذي نفسي بيده، يقسم بهذا القسم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يدعو الإنسان يا أخوان أن يخاف من سوء الخاتمة وأن يستعد لرحلة لساعة الرحيل، ساعة الصفر. هذه اللحظات من أعظم ما تمر على الإنسان في حياته كلها، ساعة عصيبة يعاين المرء الفزع وتسحب روحه وتنزع روحه من جسده ويشاهد الملائكة ويفارق الدنيا ويفتن. فموقف عصيب يثبت الله فيه الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالخاتمة إذن ما هي الخاتمة؟ هي نهاية العبد في هذه الدنيا، والخاتمة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، وليس شيء أخوف لقلوب الصالحين وأشد إزعاجا لهم من معرفة الحال التي سيختم لهم عند الموت بها. ولأجل هذه القضية ذرفت أعينهم ووجلت قلوبهم. في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري. وفي حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث على إيش؟ على ما مات عليه، رواه مسلم. قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون ما هي إيه؟ إنما تكون، الضمير يعود على إيش؟ على سوء الخاتمة. وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح القوية. ثم قال: واعلم أن لسوء الخاتمة أسباب ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاء الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد وإن كرر عليه الداعي وأعاد. إذن هذا الأمر الحذر من سوء الخاتمة هو أمر كان يهم الصالحين وكل مسلم، الحقيقة كل مسلم ينبغي أن يكون هذا الأمر على ذكر منه في قلبه وعلى تذكر وعلى خوف ووجل، أن تكون ساعة الرحيل حسنة لا سيئة، أن تكون الخاتمة جميلة لا قبيحة. من أسباب فساد أو سوء الخاتمة سوء الاعتقاد، يكون إنسان عقيدته فاسدة. ومن أسباب سوء الخاتمة الإقبال على الدنيا بالقلب والتعلق بها، حتى أن بعضهم ذكر ابن القيم رحمه الله عن رجل أنه حضرته الوفاة فقيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال: عشرة بعشرين عشرة بعشرين، يا فلان قل لا إله إلا الله، قال: عشرة بعشرين، ومات على هذا. قالوا: هذا الرجل كان في السوق يعمل في السوق دلال يبيع ويشتري، لكن ما في، ليس هذا عيبا ولا حراما البيع والشراء، حل الله البيع، لكن كون الإنسان ينصرف بكليته ويجعل قلبه متعلق ويعرض عن دينه ويغلب الدنيا على الدين ويترك الواجبات ويخل بالطاعات من أجل هذه الدنيا، هذا هو المذموم وهو الذي على خطر. ومن أسباب سوء الخاتمة الانحراف عن طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في لحظات الموت لحظات الرحيل، تتنزل عليهم ملائكة الرحمة، ماذا تقول؟ تبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بما كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعصية، يكون عند الإنسان معصية مصر عليها. من أسباب سوء الخاتمة التسويف التوبة، وهذا نجد عند كثير من الناس، هو يعلم أنه مقصر ومفرط ولكن يقول: إن شاء الله إذا تخرجت من الجامعة، وإذا تخرج قال: إذا تزوجت إن شاء الله، إذا تزوجت خلاص تبت، وإذا تزوج قال: إذا حجيت. بعض الناس يعلق التوبة بالحج، يقول: إذا قدر الله لي الحج خلاص بعد الحج سوف أبدأ حياة جديدة وأفتح صفحة جديدة، وإذا حج قال: إذا جاني أولاد، وإذا وإذا ويسوف يسوف يسوف ما يدري إلا وقد جاءه الموت وهو في تسويف. وكثير من هؤلاء الذين يموتون كانوا يسوفون، ما كان يتوقع أن يأتيه الموت في أتم الصحة والعافية. نجد كلنا يا أخوان من أقارب وجيران وزملاء وكان في تمام عافيته، نام صابته سكتة فإذا هو ميت بدون مقدمات، خرج بسيارته وهو قد أكل أفطر أو تغدى أو تعشى في بيته مع أولاده وأكل وشبع وهو يضحك ومبسوط، خرج السيارة حادث سيارة. فالآن كثر الموت، موت الفجأة، فالإنسان هذا يدعو الإنسان إلى أن يكون على استعداد. هل أنت على استعداد للرحيل في أي ساعة؟ لا تصور، ما تدري، الإنسان لا يدري متى يأتيه أجل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الذنوب والمعاصي والشهوات، استمع يا أخوان، وما منا إلا، نسأل الله يتوب علينا، ما منا إلا عندنا ذنوب ومعاصي. يقول: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه، يعني في ذلك الموقف يجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. ويقول ابن رجب رحمه الله: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عندنا. فلنحذر يا عباد الله من ذنوب الخلوات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، سبحانه وتعالى. الموضوع يقول، ولكن لا يعني لا نطيل أكثر من ذلك، وأنا أحيل الإخوة إلى كلام رائع رائع وقول نفيس في هذه المسألة، في الكلام على الخاتمة وسوء الخاتمة وما يتعلق بها من أسباب، كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، أنصح الإخوان بمطالعته وقراءته. طيب، المبحث السابع في هذا الحديث: أحكام السقط والإسقاط. هذا الحديث يا أخوان كما ذكرنا في اللقاء السابق يتكلم عن الجنين وأطوار الجنين: نطفة، علقة، مضغة، تنفخ الروح، كذا كذا إلى آخره. وتكلم العلماء رحمه الله في شرحهم وتعليقهم على هذا الحديث، أشاروا إلى مسائل السقط والإسقاط، وهذه مسائل متصلة بهذا الحديث وأيضا تبحث في كتب الفقه. فنحن نذكر الخلاصة، لا نطيل بذكر تفاصيل وتفريعات واستدلالات، أن المقام لا يحتمل، لكن نذكر ما تمس الحاجة إلى معرفته. فأولا أحكام الإسقاط، يعني عندنا سقط، اللي هو السقط هذا الجنين، ما الأحكام المترتبة عليه إذا سقط، وعندنا الإسقاط، ما حكم الإسقاط. فنبدأ أولا بأحكام الإسقاط، يعني هل، وهو ما يسمى الإجهاض، يعني هل يجوز للمرأة أن تسقط الحمل إذا تبين أنها حملت، فتسقط تقول لا أريد حمل، أنا عندي أولاد، عندي 5 6 بركة، أو ابني الصغير، ابني ما زال صغير الآن عمر السنة، فما أريد أن أجيب واحد بعد، خلنا بنتظر 2 3، فأنا أريد هذا حملت ما أدري كيف صار، المهم أريد أسقط. فما حكم إسقاط الجنين؟ الجواب باختصار: أولا لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة، هذه القاعدة العامة. لا، الأصل أن هذا الآن انعقد، الرحم اشتمل على هذا الماء فانعقد، فهنا صار له حرمة فلا يجوز إسقاطه إلا لمبرر وفي حدود ضيقة. ثانيا، إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة 40 يوم اللي هي النطفة، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر على المرأة، فيجوز الإسقاط. يعني قد تكون المرأة متعبة، فيها مرض، يصيبها شيء، ففي هذه المرحلة، المرحلة الأولى اللي هي النطفة، يجوز الإسقاط إذا كان لمصلحة أو دفع ضرر. ثالثا، إذا كان الجنين في المرحلة الثانية والثالثة، يعني العلقة أو المضغة، فلا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر الأطباء، يعني لجنة طبية موثوقة، أن استمرار الحمل خطر على سلامة الأم، وأنه يخشى عليها الهلاك إذا استمر الحمل، ها؟ فهنا يجوز الإسقاط بعد استنفاذ كافة الوسائل والطرق التي يراها الأطباء لعلاج المرأة، لكن إذا ما في طريق ولو استمر الحمل الأم على خطر
وربما هذا يؤدي إلى الهلاك، فهنا في هذه الحال يجوز إسقاط الجنين. رابعا بعد الطور الثالث، يعني إذا أكمل 4 أشهر ونفخت فيه الروح، فهنا لا يحل إسقاطه، صار الآن نفس محترم كائن حي فيه روح، إلا إذا قرر الأطباء الموثوقون أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ولم يكن هناك طريق لتلافي ذلك، فيجوز الإقدام على إسقاطه من باب دفع أعظم الضررين وجل أعظم المصلحتين. وحتى هذه المسألة فيها كلام، لكن هذا ما قرره بعض الهيئات وأهل العلم. واضح يا أخوان؟ الأصل أن المسألة تزداد حرمة، كل ما تقدم الحمل كل طور أشد من الذي قبله. طيب، خامسا، إذا كان الحمل الذي أسقطته الأم قد نفخت فيه الروح، يعني تم له 4 أشهر فأكثر وتسببت في إسقاطه، فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم 2 شهر متتابعين. وإن كان الجنين لم تنفخ فيه الروح، يعني أسقطته في طور النطفة أو العلقة، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح، فإنها تأثم بإسقاطه وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار، إلا إذا كان الإسقاط لعذر، طبعا المعذور معذور، لكن إذا كان لغير عذر وأسقطته فما الحكم؟ يعني امرأة أسقطت الحمل لغير عذر، فما الحكم؟ نقول يفرق بين حالين، إن كان قبل نفخ الروح فما الحكم؟ عليها التوبة والاستغفار، بعد نفخ الروح عليها كفارة مع التوبة والاستغفار، لأنها الآن قتلت نفسا، فعليها مع التوبة والاستغفار أن تكفر بعتق رقبة، والآن العتق يعني أظن غير موجود، فعليها أن تصوم 2 شهر متتابعين. هذا خلاصة أحكام الإسقاط. الشق الثاني في المبحث أحكام السقط، ما هي الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين؟ هذه تختلف أيضا باختلاف زمن الإسقاط، وخلاصة ذلك أن أحوال أو أن إسقاط الجنين له أحوال. الحالة الأولى إذا سقط الحمل في الطورين الأولين، يعني في طور النطفة أو العلقة، هنا سقط ما في ما يلزم في إسقاط، ولكن امرأة مثل حامل في الشهر الأول الثاني بداية الثالث فسقط الحمل كما يحدث كثيرا يسقط، فما هو الحكم إذا كان في طور النطفة أو في طور العلقة؟ فالحكم لا يترتب على سقوطها النطفة والعلقة شيء من الأحكام أبدا، وإنما المرأة تستمر في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن شيء. واضح؟ الحالة الثانية إذا سقط الحمل في الطور الثالث المضغة، فهنا هذه الحال لها صورتان، إذا كانت هذه المضغة غير مخلقة، لأن المضغة نوعان كما قال الله عز وجل، مخلقة وغير مخلقة، إذا كانت غير مخلقة، وش معنى غير مخلقة؟ يعني ليس فيها تصوير لخلق الآدمي، ليس فيها تصوير للأعضاء ولا القوابل المرأة، قوابل المرأة يعني التي تكون عند المرأة، لم تشهد بأنها رأت في هذه المضغة مبدأ إنسان. في هذه الصورة إذا كانت المضغة غير مخلقة حكمها كحكم الحالة الأولى، لا يترتب عليه شيء. الصورة الثانية في هذه الحالة الثانية إذا كانت المضغة مخلقة، يعني أسقطت المرأة هي حامل فما شعرت إلا وسقط هذا الذي في بطنها، فنظرت فإذا هي مضغة لكن فيها آثار تخطيط، فيها تصوير لخلق الإنسان، يد ورجل وكذا، فهنا الحكم يترتب على هذا النفاس وانقضاء العدة. فتأخذ المرأة أحكام النفاس فتكون نفساء، فلا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها حتى تطهر أو تنقضي المدة 40 يوما. واضح؟ الحالة الثالثة إذا سقط الحمل في الطول الرابع، يعني بعد نفخ الروح، بعد نفخ الروح يعني يبدأ تقريبا من أول الشهر الخامس، امرأة حامل وهي في الشهر الخامس أو السادس سقط الحمل أو السابع أو ما بعد ذلك، المهم أنها قد نفخت فيه الروح، فما الحكم في هذه الحال؟ هذه الحالة أيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن لا يستهل صارخا، يعني لا يصرخ عند ولادته، يعني يسقط ميت، تمام؟ فهذه الحكم هنا يأخذ أحكام يعني الثانية، الحالة السابقة النفاس، المرأة تكون نفساء وتنقضي العدة. عدة وش معنى العدة؟ يعني لو كانت مطلقة، وعدة المطلقة الحامل متى تنقضي؟ بماذا؟ بوضع الحمل. فامرأة طلقت وطلقها زوجها وهي حامل، وفي أثناء الحمل سقط الحمل، فهل تنقضي عدتها ولا لا؟ تنقضي. في التفصيل أحسنت، ما هو التفصيل؟ ها؟
أيه؟
لا، إذا كانت مخلقة فيثبت فتنقضي العدة، وإذا كانت غير مخلقة فلا تنقضي، تعتد بماذا؟ بالقروء 3. نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، هنا سقط الحمل بعد نفخ الروح، فنقول هذه الحالة أيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن لا يستهل صارخا، يعني ما يصرخ، يسقط ميت، فهذه لها أحكام النفساء وتنقضي العدة، ويزاد أيضا ثالث أنه يغسل 4، يكفن 5، يصلى عليه 6، يدفن 7، يسمى 8، يعق عنه. واضح؟ لأنه إنسان كائن حي ولا لا؟ ليس كائن حي له روح، ها؟ نعم. فهذا الآن إذا أسقطت المرأة سقط ميتا بعد نفخ الروح، فما الأحكام المترتبة عليه؟ نقول الآن المرأة تكون نفساء حكمها، وإذا كانت مطلقة فالعدة تنقضي، وأيضا يغسل هذا ويكفن ويصلى عليه، يذهب إلى المسجد ويصلون عليه المسلمون في المسجد، مع أنه يمكن يكون حجمها أصغر من المنديل، وأيضا يدفن في المقابر المسلمين ويسمى إذا كان ذكر أو أنثى ويعق عنه. الصورة الثانية في هذه الحال أن يستهل صارخا. ما معنى يستهل؟ يعني يسقط وهو يصرخ عند ولادته، يعني أسقطت المرأة في الشهر السابع، فلما سقط منها إذا هو يصرخ يصيح ثم مات، هنا استهل صارخا. قد جاء في الحديث إذا استهل المولود صارخا ورث. فهنا هذا السقط استهل صارخا، صرخ عند خروجه فمات، فما الأحكام المترتبة عليه؟ نفس الأحكام السابقة، ويزيد أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث. تمام؟ طيب، المبحث الثامن، إذن هذا المبحث السابع أخوان له تعلق بالحديث، وهو خلاصته أحكام إيش؟ السقط والإسقاط. واضحة؟ ها؟ هذه خلاصة الكلام. يعني هذا الموضوع يا أخوان لو أردنا نتكلم عنه ربما يأخذ منا درسين كاملين بتفاصيله وتفريعاته وإلى آخره، لكن الخلاصة إن شاء الله هذه إن شاء الله تكون فيها كفاية. المبحث الثامن وهو أيضا من المباحث المهمة في هذا الحديث يا أخوان تحتاج إلى تركيز، وهو آخر مبحث في هذا الحديث، به نختم الكلام. الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي. الحديث كما سمعنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد المراتب الأطوار الثلاثة قال: ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذا مكتوب يكتبه الملك وينتهي. فهذا صار مدخلا لبعض الناس، يقول: ما دام المسألة منتهية والعمل مكتوب وأنا في بطن أمي فخلاص لا تحتجون علي، لا تنكرون علي المعاصي، إذا فعلت المعصية لا تنكر لأن الله قدرها علي وهذا شيء قد انتهى. واضح؟ الاحتجاج بالقدر السابق على ماذا؟ على فعل المعاصي. هل يصح الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي؟ هل هذا وجيه؟ لا، لا يصح الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي أو على ترك الطاعات. يعني بعض الناس حتى أيضا إذا ما يصلي يا فلان ليه ما تصلي؟ قال: قدر الله، هذا قدر الله مكتوب علي أني ما أصلي وأنا في بطن أمي. لا يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات أخذا من هذا الحديث، وأن الله كتب عمل المرء وهو في بطن أمه، أو أنه أيضا كتب مآله شقي أو سعيد، فأنا خلاص أتكل على الكتاب، إن كان شقي فأنا شقي وإن كان سعيد فأنا سعيد. والدليل على فساد هذا الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي الشرع والعقل، يعني أدلة شرعية وأدلة عقلية. فمنها على سبيل المثال، لن نذكر جميع الأدلة لكن نذكر أمثلة أو مختارات من الأدلة. أولا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لاحظوا أن هؤلاء المشركين احتجوا بالقدر على شركهم. ماذا قالوا؟ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، ما أشركنا مشيئة الله. فهذا فعل المشركين، الاحتجاج بالقدر على الشرك. فمن احتج بالقدر على المعصية فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار والمشركين، لأنهم احتجوا بالقدر على الشرك أيضا، وأن الله عز وجل ظلمهم حينما عذبهم على أمر قدره عليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا الآية هذه أول رد. الآية الثانية قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لكانت الحجة لم تنقطع بإرسال الرسل، بل الحقيقة إرسال الرسل لا فائدة له. وش فائدة إرسال الرسل؟ يأمرون وينهون ولا يمتثل لهم أحد بحجة القدر. واضح؟ الدليل الثالث أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك يفرق بين الإنسان الذي تصدر منه المعصية بجهل أو إكراه، وبين من تصدر منه المعصية عن عمد. من تصدر منه المعصية بجهل أو إكراه هذا معذور، صح؟ جاهل أو بكرة معذور، لكن من يتعمد هل هو معذور؟ لا غير معذور. ولو أننا فتحنا باب الاحتجاج بالقدر لكان الجميع سواء، كلهم معذورون، الجاهل والمكره والناسي والعامد اعصوا، فهذا كله قدره الله عليكم، وهذا من أبطل الباطل. واضح؟ لو طردنا هذا الكلام لا اختل الشرع واختل النظام، نظام العالم. رابعا نقول لهذا المحتج: القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق. يعني أنت حينما تحتج بالقدر على المعصية، ما الذي أدراك أن الله قدر عليك المعصية؟ ليش ما فعلت الطاعة وقلت قدر الله علي الطاعة؟ ها؟ كيف علمت أن الله قدر عليك المعصية؟ هذا شيء سابق، هذا أمر غيبي، لا تعلم أنت ماذا قدر الله عليك بعد العشاء. فلا يصح أن الإنسان يفعل المعصية ويقول قدرها علي. كيف علمت أن الله قدر عليك؟ أنت اخترت المعصية، وأنت الذي شئت المعصية، وأنت الذي أردت المعصية، جعل الله لك إرادة ومشيئة مع مشيئته، فأنت تلام. واحتجاجك بالقدر غير وجيه، لأنه سر لا يعلمه إلا الله. واضح هذا؟ الأمر الخامس: لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار، إذا دخلوا النار وعاينوا العذاب هم يبحثون عن أي مخرج، أي مخلص يخلصهم مما هم فيه، ومع ذلك لا يذكرون القدر، ولو كان عذرا لذكروه. ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا أخرجنا إلى أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، إلى غير ذلك، لكن لا يذكرون الاحتجاج بالقدر. سادسا: لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا سائغا احتج به إبليس، ها؟ لما طرده الله قال: هذا قدر الله عليه. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغا لتساوى فرعون مع موسى، كلهم يسبحون في قدر الله، ها؟ ولكن فرعون عدو الله وموسى كليم الله عليه السلام. أيضا دليل عقلي هو السابع: نقول لهذا الإنسان الذي يحتج بالقدر على المعاصي: نراك في أمر دينك تحتج بالقدر على المعصية، لكن في أمر دنياك لا تفعل ذلك. ولهذا لو قلت له هذا، لو قلنا له مثلا: تعال، هذا يبحث عن وظيفة، قلنا: تعال عندنا وظيفتين، عندنا وظيفتان متساويتان في العمل وفي الزمن، العمل في هذه 8 ساعات والعمل في هذه 8 ساعات، ولكن راتب الأولى 3000 والوظيفة الثانية راتبها 10000، أين سيذهب؟ ها؟ 10، يختار في دنياه الأصلح. ليش ما راح الثلاثة وقال قدر الله عليه؟ ما يروح أبدا. ولو قلنا له مثلا: أراد أن يسافر إلى بلد، هذا الشخص أراد أن يسافر مثلا إلى مكة، قلنا: إلى مكة في طريقان، الطريق الأول مخوف، في فوضى وفي قطاع طرق وغير معبد وطويل، والطريق الثاني معبد وآمن ومتوفر فيه جميع ما تحتاجه، أين سيسلك؟ الطريق الثاني، سيختار ما يصلحه ويلائمه، ولا يمكن أن يذهب إلى الأول ويقول قدر الله، فهو يختار في أمور دنياه ما هو الأنسب. فلماذا تناقض ذلك؟ واضح يا أخوان؟ طيب، فإذا لا يصح ولا يسوق الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. فالإنسان مثلا إذا أصابه حادث قال: يا فلان وراك كذا، تقول قدر الله، وما شابه. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فالقاعدة أنه يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعاصي والمعائب. ها؟ تمام؟ سليمة؟ نعم. ولهذا في قصة آدم وموسى الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال احتج آدم وموسى، يعني اجتمع آدم وموسى عليهم السلام فحصل بينهما نقاش. قال موسى: أنت يا آدم أبونا الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر الله علي قبل أن أخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. حجه يعني غلب. من اللي غلب؟ آدم. كيف غلب؟ ها؟ هل آدم احتج بالقدر على المعصية ولا على المصيبة؟ المصيبة. ما هي المصيبة؟ خروجه من الجنة، فهو لم يحتج بالقدر على الذنب. وموسى لم يلم آدم على الذنب، ما قال لماذا أكلت من الشجرة، وإنما قال خرجت من الجنة، هذه المصيبة. فهو يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب وأناب، وأن الله اجتباه وتاب عليه وهدى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. واضح؟ فإذا الاحتجاج بالقدر يكون أين؟ في المصائب، ولا يكون في المعاصي والمعائب. ولا يكون في المعاصي والمعائب. ما أحد مثلا يقول مثلا ما صلى، ترك الصلاة عمدا، أو إنسان شرب الخمر، أو إنسان زنى، صلى الله عليه. فنقول: يا فلان لماذا فعلت ذلك؟ اتق الله، هذه كبيرة. قال: قدر الله وما شاء فعل. أتلومني على شيء قدره الله علي؟ الكلام السائغ هنا لا. لكن إذا حصلت مصيبة نعم فيحتج بالقدر، ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. واضح يا أخوان؟ إذن هذه مسألة يا أخوان زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام، وصارت تشكل شبه عند الناس، صار بعض الناس يعني اضطرب. فالعلم يورث الطمأنينة. فنرجو أن نكون قد تعلمنا هذه المسألة، ونرجو أن تكون قلوبنا مطمئنة، وأننا رضينا بالله ربا، ورضينا به مدبرا، ورضينا بقضائه حكما، وأن الله عز وجل له مشيئة وإرادة نافذة، وللعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. فأنت تشاء وأنا أشاء، وأنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ نعم. طيب، بهذا نكون انتهينا من الحديث الرابع، وهو حديث عظيم جليل، وهذه مباحث مهمة في هذا الحديث، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أنا الآن لا أريد الحقيقة أن نقسم الأحاديث على أكثر من درس، أحب أن تكون يعني الدرس في حديث كامل حتى ما تنقطع أوصاله وتنخرم الوحدة الموضوعية لكل حديث، لا سيما والآن الوقت لا يسع أن نأخذ في الحديث الخامس. فلعلنا نكتفي بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله بداية الحديث الخامس في الأسبوع القادم إن شاء الله.